إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت أبا بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها في أبيها صلوات الله وسلامه عليه، فيما أفاء الله على نبيه من أرض فدك وخيبر وبني النضير. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة وهجرت أبا بكر ولم تكلم، وصمم الصديق على قوله وموقفه، فإنه لا يقضي إلا ما وافق الشرع، وليغضب من يغضب حتى لو كانت فاطمة. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه معللا تمسكه بذلك، قال: وإني لست تاركا أمرا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل إلا عملت، فإني أخشى إذا تركت شيئا من أمره أن أزيغ. أبو بكر يقول هذا: أخشى إن تركت أمرا واحدا من أمره أن أزيغ، أن أضل، أن أترك الحق. أن أترك سبيل الهداية. ولم يعتذر غضب فاطمة ولم تسمع بالحديث ولم تعلم مؤثرا على قضائه وحكمه. وغضب علي وأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال له: والله يا أبا بكر ما منعنا أن نبايعك لتنافس منا عليك، وإنما رأينا أن لنا حقا في هذا المال فاستبدلتم به علينا. ثم ذكر علي قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى أبو بكر رضوان الله عليه، ثم قال لعلي: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي، والله ما ألوت في هذا المال إلا خيرا، والله ما أنا بتارك أمرا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المال إلا صنعته. فرضي علي واجتمع لمبايعة أبي بكر، وعلم الناس أن عليا فاء إلى الصواب، فاجتمعوا عليه وقال: أحسنت وأصبت. والصديق ثابت على موقفه، يعطيهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم، هكذا كان القضاء، قضاء بالحق وعمل بالنص والدليل. وتولى عمر فعمل في هذا المال بما عمل به أبو بكر، وتولى عثمان فعمل في هذا المال بما عمل به الشيخان، وتولى علي فعمل في المال بما عمل الثلاثة. ثم كان المال مع الحسن وعمل فيه بما عمل الأربعة، والحسين وعمل فيه بما عمل السابقون، وأولاد الحسن وأولاد الحسين، وتتابع الناس على ذلك حتى انتقل المال من بني أمية في خلافة بني أمية إلى بني العباس، وهم من سلالة أبي طالب. فلما تولى السفاح وهو أول خلفاء بني العباس، أبو العباس عبد الله بن محمد جده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، خطب في الناس وصعد على المنبر وحمد الله وأثنى عليه، فقام رجل من آل أبي طالب وفي عنقه مصحف فقال له: أنشدك بالله الذي ذكرته إلا أنصفتني من خصمي. فقال له: ومن خصمك؟ من الذي ظلمك؟ قال: أبو بكر رضي الله عنه. قال: لما؟ قال: إنه لم يخصم ميراث فاطمة رضي الله عنها. فقال له وهو على المنبر: فمن قام بعده بذلك؟ فقال عمر، فقال له: وأقام على ظلمك؟ قال: نعم. قال: فمن بعده؟
قال عثمان، قال فأقام على ظلمك؟ قال نعم. قال فمن بعده؟ فقال علي أمير المؤمنين. فقال له فأقام على ظلمك؟ فسكت الرجل وتحير وأراد الهروب، فقال له وهو على منبره: والله لولا أنه أول مقام قمته فيكم لضربت الذي فيه عيناك. فدل على أن قضاء الصديق عمل به علي وأولاد علي ومن صار على طريقهم وانتهج سبيلهم قضاء لا يعرف مجاملة، لا يعرف محاباة، لا يعرف تنازلا عن شريعة، قضاء بالعدل كما قال الإمام الحسن رحمه الله تعالى، قال كما في صحيح البخاري في كتاب الأحكام: أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى وألا يخافوا في الله لومة لائم وألا يميلوا عن الحق، لأن الله قال في كتابه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال الإمام الحسن: لولا ما ذكر الله عز وجل من هذين الأمرين لقلت إن القضاة هلكوا، فإنه أثنى على سليمان بعلمه وعذر داود باجتهاده. القضاء في الإسلام منزلته عزيزة رفيعة، ولذا وضع الإسلام له قيودا وحدد وشرط له شروطا وجعل له موانع، فإنه ما وضع إلا للفصل والقضاء بين المتنازعين، وعلى ذلك لا بد أن يكون الفاصل في القضاء عادلا مسلما، ولا ولاية لكافر على مسلم، لأن الله قال في كتابه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا يكون قاضيا في الدماء والأعراض إلا رجلا عاقلا سالما عادلا. فالمرأة لا تصلح، فإنها ما تتحاكم إلا للعاطفة، وربما تميل بالعاطفة إلى أحد الطرفين وهو ظالم. ولذلك نظر في بلاد الغرب في إرسال القضايا الشائكة إلى النساء، لأن في عام 1988 في روما وقعت حادثة أن القاضية جلست على المنصة واختصم الناس إليها في جريمة قتل، فقام المدعى عليه وقام المدعي وتنازعا، فقال المحقق إن القاتل، وجعل يخاطب القاضية، إن القاتل فعل في المقتولة كذا وكذا وكذا، وأخذ يشرح آثار التعذيب، فأغمي على القاضية. فتتصور معي أن قاضية عندما تسمع ذلك يغمى عليها، لا تتحمل. فالمرأة لم تخلق لهذا، لتفصل في القضايا الكبار، فإن الله تعالى قال في كتابه: الرجال قوامون على النساء. بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم. من هنا كانت أحاديث الإسلام تبين خطورة هذا العمل، وتحث الناس جميعا: إن توليت ذلك بالعدل وإلا فتنحى. فإن من نصب نفسه لذلك على شفا هلك إن لم يعدل. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقسام القضاة، فقال كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فشرط في دخوله الجنة أن يعرف الحق ثم يقضي به، فإن علم وحاد عنه دخل النار، وإن تولى وكان جاهلا دخل النار، بل وصل التشديد في ذلك إلى أعلى المقامات. فقال صلى الله عليه وسلم: من جعل على القضاء فقد ذبح بغير سكين. تدبر هذا المعنى: من جعل على القضاء فقد ذبح بغير سكين. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبهنا إلى علة التولية، أنه لو تولى وكان كامل الأوصاف وحكم بالعدل وأخطأ له أجر، لكن إن خالف الأوصاف الموضوعة وقضى بالهوى أو بالجهل أو بالظلم فكأنما ذبح بغير سكين. والمعنى أن السكين ما شرع إلا لإراحة الذبيحة، فإذا لم تذبح بالسكين ذبحت خنقا أو تعذيبا، فكأنه يعذب بولايته تعذيبا لا ينقطع إلى يوم الدين. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى قضية أخرى، أن الذي يتولى ولا يعدل يخسر دينه أولا قبل أن يخسر بدنه. ومن هنا رأينا سلف الأمة يفرون من القضاء إلا لما لا بد له. لما تولى إسماعيل بن علية وكان شيخ المحدثين القضاء في البلاد، بعث إليه العلماء رسائل تعزية أنه صار على شفا هلك إن لم يعدل. فقال ابن المبارك الإمام المجاهد العلم مخاطبا ابن علية، قال: يا جاعل العلم له بازيا، اصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما درس عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. هذا وصفه عند العلماء حتى يقال عليه حمار العلم. إن قدم تنازلا، إن قضى بغير الحق، إن جار في الحكم، إن ظلم أحد الطرفين، هو حمار الطين، حمار في العلم، إذ لم يتعلم كيف يقضي بين المتنازعين. ودخل رجل على عبد الله بن عتبة رضي الله عنه فأصر إليه وقال نريدك على قضاء البلاد، وكان بين يديه كانون مولع ولعب قاعد يدسه. فقال له ضع أصبعك في هذه النيران. فقال له تأمرني أن أضع أصبعي في النيران؟ قال تبخل علي بأصبع واحد وتريد مني أن أضع جسدي كله في النار؟ هذا لخوفه. لكن من تحققت عدالته؟ من استقام أمره؟ من أمن على نفسه الإعوجاج تولى؟ لكن الكثير ممن يعرض في ذلك لا يحسن ولا يعلم قدر الأمانة. ولذا جعل الإسلام في القضاء أصولا لا بد من الاعتماد عليها. بل لكل مسلم إياك أن تحكم على الآخر إلا ببينة. فمن قواعد الأحكام التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاوى لا تقبل. فسهل أن تدعي أي شيء على أي رجل وفي أي مكان، لكن القضية ليست في الدعاوى، القضية إنما في البينات. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لو يعصى الناس بدعواهم، استمع، لو يعصى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذه القاعدة، لو يعطى الناس بالدعاوى سهل أن تأكل أموال الناس زورا. أن تدعي على أي رجل بالقتل والتخريب يسير. أن يقوم كل مدع فيدعي على أناس ولا يقيمون البينة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاوى المجردة عن الدليل لا اعتبار لها ولا قيمة لها، بل يعاقب المدعي إن ادعى أمرا على قوم ولم يأتي بالدليل والبينة. وفي ذلك أحاديث وأقضيات قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأشعث بن قيس اختصمت أنا ورجل في بئر كان لي، فتنازعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من صاحب البئر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهدك أو يمينه. هات الدليل البينة، والبينة إقرار وشهادة وشهود أدلة قاطعة. فإذا لم تأتي بالشهداء فالمدعى عليه تجب عليه اليمين أن يحلف بأن هذا المال هو مالي. فقلت يا رسول الله ليبالي ما يحلف عليه.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا اعقبهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، واحد. اثنين: ولا يكلمهم الله، ثلاثة: ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أربعة: ولا يزكيهم، خمسة: ولهم عذاب أليم. فطلب من المدعي إقامة البينة، وطلب من المدعى عليه اليمين، وحذر إذا أقسم يمينا ليقتطع مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر وظالم غضب الله عليه. بل وفي حديث وائل بن حجر: اختصم رجلان في أرض، فقال رجل من حضرموت: يا رسول الله، إنها أرضي وقد نزعها مني. وقال الآخر وكان من قرية تدعى كندة، قال: يا رسول الله، إنها أرضي ويدي فيها وليس له شيء منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. فقال له: فعليك اليمين، للكندي، فعليك اليمين. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إنه رجل فاجر يحلف على اليمين ولا يبالي بها ولا يتورع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك. فقام الكندي ليحلف فحلف، فلما تولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وإنه لو حلف على مال ليقتطع مالك ظلما ليلقين الله وهو معرض عنه. ده تصبير لصاحب الدعوة: ليس لك من القضاء إلا ذلك. والذي أخذ: حتى لو كان ظالما فاصبر، فإن المال سيرد لك يوم القيامة حسنات. هذا إذا دل، يدل على أن الدعاوى المجردة من القرائن لا اعتبار لها ولا يعمل بها. بل إن الإسلام وضع قاعدة عجيبة في الدماء، مسألة في الدماء لا بد في هذا المجلس أن نتعلمها، ألا وهي قضية القسامة في الإسلام، باب من أبواب الديات والجنايات. قضى فيها الإسلام، بماذا قضى؟ وما معنى القسامة في الإسلام؟ دي قضية متكبرة في بلادنا. وقارن بين تنظيم الإسلام وتشريعه وبين ما يجري اليوم. رجل قتل في أرض ولا نعلم قاتله، ماذا نصنع فيها؟ مسألة شائكة. القوانين عندما تعجز تقول: والقضية ضد مجهول. لا، ده مش قيمة في الإسلام، هذا لا وجود له في ديننا. إن في دم يراق ولا يعاقب أحد عليه ولا يعطى أولياء القتيل ديتهم، هذا لا وجود له في الدين. لابد من التعويض لأولياء المقتول. كل قطرة من الدماء فيها حق، من ذلك قضية القسامة. الإسلام قضى في كل شيء، قضى في قتل العمد، فيه القصاص، فإن عفى أولياء المقتول فالدية. قضى في قتل شبه العمد والخطأ،
بالدية غير المغلظة 100 من الإبل، واضرب بقى 100 في كام؟ 6000 في 10000، يعني بيتكلم في 1,000,000 في 900,000، مش 3,000 4,000 5,000 10,000 جنيه، إنما نتكلم في دماء محفوظة. هذا إذا دل يدل على حرمة الدماء. قضية القسامة بماذا قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذهب رجلان من الصحابة، عبد الرحمن بن سهل ومحيصة ابن مسعود، وانطلق إلى أرض خيبر اليهود. خلي بالك عشان تعرف الحكم، اثنان من الصحابة انطلقا لحاجة في أرض اليهود، فذهب في الأرض فتفرقا فقتل عبد الرحمن بن سهل، مدفين في بلاد اليهود. فبحث عنه محيصة فوجده في شريبة في أرض مزروعة جنب بير مرمى على الأرض مأتول، فأخذه ودفنه ثم رجع المدينة ورجع للرسول صلى الله عليه وسلم، ومعه حويصة أخوه وعبد الله بن سهل، ثلاثة. جي واحد يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. الكبير يتكلم الأول، فتكلم فقال: يا رسول الله، جرى كذا وكذا وكذا، نعمل ايه؟ طب الكلام ده معنى ايه؟ واحد مقتول فين؟ عند اليهود. لكن الإمام عاقل متزن لا يعاقب إلا بالبينة، فقال لهم: أتحلفون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم؟ ده مع مين؟ ده احنا بنتكلم بين مسلمين ويهود، مش مسلم ومسلم. النهارده لو حصلت مشكله، هضرب مثال بين بلبيس والزقازيق، طلع واحد من بلبيس وبيننا نزاع مع الزقازيق فقتل في الزقازيق، هنعمل ايه؟ اعلان الحرب العالميه على الزقازيق خلاص؟ لا، ده احنا بنتكلم على قضيه بين مسلم قتل في أرض اليهود، لكننا لم نجمع أدلة ضد اليهود، ما عندناش دليل. قال لهم إيه؟ عندكم دليل؟ ما عندناش دليل، بس قتل فين؟ في أرض اليهود. قال: تحلفون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم؟ احلفوا 50 يمين إن فلان قتله وانا الزمه بدفع الدية. قالوا: يا رسول الله، ما شهدنا ولا رأينا، مش شفناش، ازاي نحلف؟ فقال لهم: فتبرئكم يهود 50 يمينا. نحلف اليهود 50 يمين انهم ما قتلوا ولا باشروا ولا تسببوا. فقالوا: يا رسول الله، قوم كفار لا يبالون. فلم يحلفوا ولم تحلف يهود، ايه اللي حصل؟ تخرج الدية من بيت مال المسلمين والدم لا يضيع. هو ده القضاء الإسلامي. تدبر معي هذه القسامة، باب كبير في الفقه، لا تراق قطرة دماء إلا بثمن، إلا بقدر. افتحوا كتاب الديات حتى تروا أحكام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في شجة في الرأس فيها مال، في كسر عظم فيه قدر من المال، في مأمومة ضربه حتى وصلت الضربة إلى أم رأسه ثلثي دية، ثلثي الدية في الأعضاء، في العظام، في الجراحات، مش في النفس بس، كما قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والأذن بالأذن والجروح قصاص. قضية الخسامة إن دلت تدل على أننا لا يجوز لنا أن ندعي على أقوام أمرا إلا بالبينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لو كل واحد ادعى فقبلنا الدعاوى، لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ دماء المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن دين الإسلام دين جعله الله عز وجل خاتم الرسالات، وجعله الدين الباقي إلى يوم الدين، فمهما تكالب العدو عليه وتجمعوا على حصره وتمزيقه فإنه لا يزداد إلا قوة ولا يزداد إلا شدة ولا يزداد إلا تمسكا. فإن الله قال في كتابه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. يريدون دول كل من كره الإسلام من عدو داخل البلاد أو خارج البلاد، لكن والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. منذ أسبوعين سافرت إلى رحلة دعوية إلى إحدى بلاد العالم الإسلامي في نيجيريا، وجلسنا هناك في أماكن عدة. أنا أنقل لكم ما رأيت، لأن المخططات المعادية للدين واحدة، وما يجري هناك يجري في غيرها من البلاد. نعم يضيقون عليهم، والإسلام ينتشر ويزداد يوما بعد يوم، لكنني تعجبت من حجم الإنفاق العالمي على تنصير المسلمين. المراكز التي تدعو لدين الله عز وجل يضيق عليها وتسحب أموالها ويزداد الخناق عليها، وأما غيرهم فالتنصير يعمل ليل نهار. نعم يعملون لكن بلا جدوى. وعندما رأيت ذلك علمت أن هذا الدين ينتصر بأقل الأسباب، لا يحتاج إلى مال، لأنه دين الله عز وجل، دين باق، دين جوهري، لا يبنى على مال ولا على صدقة ولا على شراء الأنفس أبدا. هو دين الله تعالى، كلمات تخترق القلوب، كلمات تعلو على كل الكلمات، كتابه عظيم مقدس لم يدنس ولم يلوث. فرأيت أنهم يبذلون كل ما يملكون لتنصير المسلمين، وعجبت عندما رأيت تمسك المسلمين بالكتاب العظيم، يتعلمون القرآن مع الضيق. والله دخلت مسجدا رأيت فيه أكثر من 200 طفل يتناوبون حفظ القرآن على 5 مصاحف، ده يحفظ ويخلص يد اللي جنبه ويحفظون. وعندما خرجت رأيت رجلا على قارعة الطريق يوزع الإنجيل مجانا على كل المارين، والناس لا يعتبرون ولا ينظرون فيه. فعلمت وتيقنت أن هذا الدين كلما حورب كلما ازداد قوة، وكلما ضيق عليه كلما تمسك أبناؤه به، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بالإسلام نعمة، ونسأله سبحانه أن يميتنا على الإسلام وأن يجعل حياتنا للإسلام وفي الإسلام. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول نصرنا. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.